يا زهراء، بسم الله الرحمن الرحيم، وجهت وجهي إليك بقية الله صلوات الله عليك، بك صلني عنك لا تقطعني، بأمك فاطمة أتوسل إليك. وهذا هو جهدي، جهد العاجز بين يديك، كل أملي نظرة من لطف عينيك ومسحة تطهر عقلي وقلبي من طهر كفيك. سلام عليك، سلام عليك، سلام عليك حتى تنقطع أنفاسي وأنا أردد لبيك. وأنتم جميعا سلام عليكم. هذا هو برنامج الخاتمة، الجزء الرابع من ملف الكتاب والعترة، وهذه مجموعة حلقات أعرف إمامك، الحلقة السابعة بعد المئة. فاصل وبعده يحل الحديث. عن أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام في بعض خطبه الشريفة: واعلموا أنكم لن تعرفوا الرشد حتى تعرفوا الذي تركه، ولن تأخذوا بميثاق الكتاب حتى تعرفوا الذي نقض، ولن تمسكوا به حتى تعرفوا الذي نبذ. وعن إمامنا الصادق صلوات الله وسلامه عليه مخاطبا يونس ابن ظبيان: يا يونس، إذا أردت العلم الصحيح فعندنا أهل البيت، فإنا ورثناه وأوتينا شرع الحكمة وفصل الخطاب. وعن إمام زماننا الحجة بن الحسن صلوات الله وسلامه عليه: طلب المعارف من غير طريقنا أهل البيت مساوق لإنكارنا، وقد أقامني الله وأنا الحجة بن الحسن.
ثلاث مقدمات لمجموعة حلقاتنا هذه. المقدمة الأولى في حلقة واحدة مرت علينا، عنوانها هوية البرنامج ما بين المنهج والأسلوب. المقدمة الثانية كانت في حلقتين، ومر ذلك علينا، والعنوان العقيدة السليمة. المقدمة الثالثة هذا هو جزءها الثالث، عنوانها من هنا نبدأ، من أي مكان، من نقطة نعرف عندها قدر أنفسنا، ومن تلك النقطة نتحرك باتجاه معرفة إمام زماننا. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه، ومن عرف نفسه عرف ربه. هذه مضامين ثقافة العترة الطاهرة، مثلما وعدتكم إنني كما كنت سابقا سأحاول قدر إمكاني ألا أخرج من سياج ثقافة العترة الطاهرة بقدر ما أستطيع. مقدمتنا الثالثة، تقدم الحديث في جزئها الأول في لقطات وصور تنبئنا عن المنزلة الرفيعة عند محمد وآل محمد للحمزة بن عبد المطلب. تسلسل الحديث إلى أن وصلنا إلى شهادته للأنبياء يوم القيامة، وحدثنا إمامنا الصادق عن موقف نوح النبي وهو شيخ المرسلين، وهو أفضل الأنبياء من أولي العزم، هو أفضل من إبراهيم، هو أفضل من موسى، هو أفضل من عيسى. القرآن والحديث الشريف يخبرنا عن ذلك. حدثنا إمامنا الصادق عن موقف نوح النبي في يوم القيامة، وأن حمزة والطيار جعفر سيكونان شاهدين له. وانتقل الحديث إلى زيارته، إلى زيارة أسد الله وأسد رسوله في الحلقة السابقة التي تمثل الجزء الثاني من المقدمة الثالثة. ثم عطفت المسيرة ووقفت مجاورا لفناء قمر الأقمار أبي الفضل صلوات الله وسلامه عليه، وسجاد العترة يحدثنا عن أن جميع الشهداء يوم القيامة يغبطون أبا الفضل لأي شيء، لمنزلة يتمنونها وهم يعلمون من أنه من المستحيل أن تكون لهم، فالتمني طلب المستحيل. وحينما يغبطون أبا الفضل إنهم يتمنون تلك المنزلة لأنفسهم. ومن أوضح أسماء الشهداء حمزة ابن عبد المطلب، فحمزة يغبط العباس بن علي على المنزلة التي هو فيها، وتسلسل الحديث في أجواء القمر إلى أن وصلنا إلى ما قاله صلوات الله وسلامه عليه في يوم الطفوف: يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. لا أريد أن أعيد ما تقدم من كلام بكل تفاصيله، إنما أردت أن أذكركم بما تقدم ذكره في الجزئين السابقين كي أواصل حديثي من حيث انتهيت. وصلنا إلى هذه النقطة: يا نفس من بعد الحسين هوني، إنها اللاشيئية، وبعده لا كنت في الماضي أو تكوني في الحاضر والمستقبل المتصل بالحاضر، كما بينت لكم العباس على عظمة منزلته، لكنه في مواجهة الحسين يساوي صفرا، فكل ما عند العباس من الحسين. وكما قلت لكم، الأربعة عشر هم الأسماء الحسنى، مثلما يقول إمامنا الصادق صلوات الله عليه، والرواية في الجزء الأول من الكاف الشريف في كتاب التوحيد: الصادق هو الذي يقول نحن إنهم الأربعة عشر، نحن الأسماء الحسنى. أما غيرهم مهما على شأنهم، هم من مظاهر وتجليات الأسماء الحسنى، وكل كائن بحسبه، وأنا وأنتم من مظاهر وتجليات الأسماء الحسنى، كل شيء من حولنا هو من تجليات ومظاهر الأسماء الحسنى بنحو مباشر، بنحو غير مباشر. هل تكثرت العلل والأسباب فيما بين ذلك الشيء وبين الأسماء الحسنى، أم كانت العلل والأسباب مباشرة مختصرة قليلة؟ قولوا ما شئتم، نحن وما حولنا مظاهر للأسماء الحسنى، وكل شيء بحسب منزلته ودرجته وقربه وبعده من مجامع الأسماء الحسنى. لا أريد أن أخوض في هذا التفصيل، فهذا يحتاج إلى كلام طويل. خلاصة القول: الأربعة عشر صلوات الله عليهم هم الأسماء الحسنى بصريح كلامهم، وغيرهم مهما على شأنه من مظاهر الأسماء الحسنى. وهذا هو الذي تتحدث عنه أحاديث الطينة، فطينتهم شيء والبقية من فاضل طينتهم، وفاضل الطينة فيه ما فيه من المراتب الكثيرة للذين ظهرت فيهم تلك التجليات من فاضل طينتهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. الحمزة بكل شأنه يغبط العباس، والعباس بكل فضله يساوي صفرا عند الحسين صلوات الله وسلامه عليه، فالحسين شيء وغيره شيء آخر. نذهب إلى فاصل. عن ابن أذينة قال أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه قال أبي الباقر صلوات الله عليه قال أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام: يخرج ابن آكلة الأكباد من الوادي اليابس وهو رجل ربع وحش الوجه ضخم الهام، بوجهه أثر الجدر، إذا رأيته حسبته أعور، اسمه عثمان وأبوه عنبسة، وهو من ولد أبي سفيان، حتى يأتي أرض قرار ومعين فيستوي على منبره. عن عمر بن يزيد قال: قال لي أبو عبد الله الصادق صلوات الله عليه: إنك لو رأيت السفياني رأيت أخبث الناس، أشقر أحمر أزرق، يقول: يا ربي يا ربي يا رب، ثم للنار، ولقد بلغ من خبثه أنه يدفن أم ولد له وهي حية مخافة أن تدل عليه. إذا كان شأن الحمزة ابن عبد المطلب هو هذا ما تقدم من حديث عنه، ومن أنه يغبط قمر الهاشميين، وإذا كان شأن قمر الهاشميين هو هذا: يا نفس يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. إذا كان شأن العباس هو هذا، فما شأني أنا وما شأنكم أنتم وما شأن الباقين بين يدي إمام زماننا الحجة ابن الحسن؟ هذه هي الحكمة التي لأجلها بدأت حديثي في المقدمة الثالثة هذه من لقطات وصور في أجواء أسد الله وأسد رسوله، إلى أن وصلنا إلى فناء القمر صلوات الله عليه. الغاية التي كنت أريد أن أصل إليها هي هذه، من هنا نبدأ، هذه هي النقطة الصحيحة التي يجب أن نبدأ منها ونحن نتحرك باتجاه معرفة إمام زماننا. من دون هذه النقطة ومن دون أن نقف عندها ومن دون أن نصل إليها ومن دون أن نتشبث بها، لن نستطيع أن نتحرك بشكل صحيح ونحو سليم باتجاه معرفة إمام زماننا الحجة ابن الحسن. رحم الله امرئا عرف قدر نفسه. الحكمة أتعلمون أين يمكن أن تنمو وأن تخضر أوراقها وأن تتفتح أزهارها وأن تكون ثمارها يانعة؟ أتعلمون أين تكون؟ سألنا آل محمد فأجابونا، قالوا إن الحكمة تكون حيثما تكون القلوب متواضعة، إنه التواضع لمحمد وآل محمد. لا أتحدث عن التواضع في العلاقات الاجتماعية فيما بين الناس، وهو أمر جميل وحسن، الحديث ليس عن هذه الجهة. الحكمة إنما تنبت أين؟ في العقول وفي القلوب التي تتواضع في فناء محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. في دعاء الاستئذان الذي يقرأ عند زيارة السرداب في سامراء، ماذا نقرأ في دعاء الاستئذان الشريف؟ وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين. أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان. وفقنا للسعي إلى أبوابهم العامرة إلى يوم الدين، واجعل أرواحنا تحن إلى موطئ أقدامهم، ونفوسنا تهوى النظر إلى مجالسهم وعرصاتهم، حتى كأننا نخاطبهم في حضور أشخاصهم، إلى أن يقول الدعاء: اللهم فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات. نحن هكذا نخاطب الحسين حينما نزوره بزيارة وارث في الأدعية التي هي في مقدمة زيارة وارث نخاطب الحسين هكذا: عودوا إلى مفاتيح الجنان، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالريق، هذا هو أنا، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق، فأذن لنا بدخول هذه العرصات التي استعبدت بزيارتها أهل الأراضين والسماوات، وأرسل دموعنا بخشوع المهابة وذلل جوارحنا بذل العبودية. من هنا يبدأ المسير باتجاه معرفة الحجة ابن الحسن. وهذا الدعاء يقرأ في زيارة السرداب الشريف، إنه استئذان لدخول السرداب. وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة حتى نقر بما يجب لهم من الأوصاف، إلى آخر الدعاء. وذلل جوارحنا بذل العبودية بذل العبودية وفرض الطاعة لهم. من هنا نبدأ يا أشياع الحجة ابن الحسن، إذا كنتم عازمين أن تبدأوا المسيرة باتجاه معرفة إمام زمانكم، من هنا منطلقنا، من هنا حركتنا، من هنا حين تتلاشى معانينا في جوار أفنية صاحب الأمر. ليس لنا من الشأن أن ندخل في تلك الأفنية المطهرة، نحن نجاور أفنيته. وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة، عبدك وابن عبدك وابن أمتك المقر بالرق التارك للخلاف عليكم، هكذا نخاطبهم في زياراتهم، وهكذا نناجيهم، ونحن نعلم بقطع من أنهم يستمعون إلينا، ينظرون إلينا، يراقبوننا. فإذا ما كانت قلوبنا هشة بشة متواضعة تعيش هذا المعنى، تعيش معنى ذل العبودية والطاعة والتسليم، حينئذ سننتظر الفرج، إنه فرج الحكمة، إنها رحمة المعرفة، إنها القلوب التي تخلص لله فتتفجر ينابيع الحكمة من تلك القلوب على الألسنة. هذا هو الذي نتحرك باتجاهه، وتلك هي الحكمة، وتلك هي المعرفة اليمانية الخالصة. علينا أن نعرف أنفسنا وأن نعرف الواقع الذي يحيط بنا. في برنامج قدمته على هذه الشاشة، يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، أتمنى عليكم أن تعودوا لدراسته، لدراسة الحلقات التي ترتبط بمضمون الخدمة كرارا ومرارا. قلت وأقول علينا أن نعرف قدر أنفسنا، وهذا هو الذي أتحدث عنه. علينا أن نعرف مخدومنا، لا أقول أن نعرف قدر مخدومنا، نحن لا نستطيع أن نعرف قدر مخدومنا، نستطيع أن نعرف قدرنا، وفي ضوء قدرنا نستطيع أن نعرف حدود معرفتنا بمخدومنا. علينا أن نعرف الخدمة التي يريدها مخدومنا، وعلينا أن نعرف الواقع الذي تتحرك فيه خدمتنا. هذه المضامين تحدثت عنها كرارا ومرارا، وفصلت القول فيها في ذلك البرنامج. البرنامج متوفر على مواقعنا الرسمية، إنني أتحدث عن مواقع قناة القمر الفضائية، يمكنكم أن تعودوا إلى ذلك البرنامج. يا خادم الحسين أعرف ثم أخدم، يا خادم الحجة ابن الحسن أعرف ثم أخدم. البداية من هنا، من هنا نبدأ. حينما تتذلل وتذل قلوبنا بذل العبودية في جوار أفنية الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه، تذكروا ما جئتكم به وسيلة إيضاح، ما يرتبط بشأن الحمزة بن عبد المطلب، وما يرتبط بشأن العباس بن أمير المؤمنين. تذكروا هذه المضامين وعودوا إلى أنفسكم، وأنا أذكر نفسي قبل أن أذكركم. وصية رسول الله لأبي ذر، هذه الوصية إذا ما درسنا حياة أبي ذر إلى أن توفي رضوان الله تعالى عليه في الربذة، إذا درسنا حياة أبي ذر ذاك الذي هو أصدق ذي لهجة كما يقول رسول الله صلى الله عليه وآله، هو أصدق ذي لهجة، أبو ذر على الأقل هذا المقطع الذي سأقرأه عليكم من وصية رسول الله لأبي ذر كان واضحا في كل مواقفه، في كل أفعاله وأقواله، وفي أفعاله قبل أقواله. إنني أقرأ عليكم من مكارم الأخلاق، مكارم الأخلاق للمحدث الطبرسي رحمة الله عليه، من علماء الشيعة في القرن السادس الهجري، هذه الطبعة طبعة مؤسسة الأعلم بيروت لبنان صفحة 465، وصية رسول الله لأبي ذر، وصية طويلة، لكنني سأقف عند هذه الكلمات. ماذا قال رسول الله لأبي ذر؟ أعيروني مسامعكم يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه، والفقه هو العقيدة السليمة، الفقه ما هو الفتاوى، الفتاوى في حاشية الفقه، الفقه هو العقيدة السليمة، الفقه معارف القرآن الحقيقية بحسب تفسير علي وآل علي، هذا هو الفقه، الفقيه هو هذا الذي يحمل هذا العلم، ليس هذا الذي غطس في قذارات علم الرجال والأصول وعلم الكلام من قذارات النواصب كما يفعل مراجع النجف. هؤلاء السفهاء ما هم بفقهاء. الفقه حقائق الإيمان في معارف القرآن بحسب تفسير علي وآل علي، لا بحسب تفاسير النواصب ولا بحسب تفاسير مراجع النجف، تلك التفاسير التي تنضح جهلا وسفاهة وابتعادا عن منهج محمد وآل محمد. يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر. هاي البعارين اللي احنا ماشيين وراها وين راح يودونا؟ هذا السؤال طرحته في نهاية حلقتي يوم أمس، أشير إلى هذا الكلام. يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر، ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر الله ويرى نفسه دون ذلك. هذه هي النقطة التي لابد أن نصل إليها. فالبعيدون عن إمام زماننا هم أباعر أمثال الأباعر، الأباعر الأباعر لا عيب فيها، الأباعر الأباعر التي تركب، إنها من آيات خلق الله. ألا نقرأ في سورة الغاشية في الآية السابعة بعد العاشرة بعد البسملة، أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت. ها هو القرآن يحدثنا عن جمال خلقة الإبل بما هي هي في سياق رتبتها ومنزلتها وخلقها وشأنها، جاءت مقرونة إلى عظمة خلقة السماء. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت. فذكر، إنما أنت مذكر. أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، الأباعر بما هي أباعر، الإبل بما هي إبل، جميلة في حد ذاتها. وكم انتفع الناس من الأباعر والنياق والجمال، لكن الحديث هنا عن صورة تنتزع من شأن الأباعر ما يشير إلى انعدام البصيرة وانعدام العقل إلى جهة سلبية في هذه الكائنات. وكل كائن من الكائنات فيه محاسنه وفيه مساوئه، محاسنه من جهة انتسابه إلى حكمة الله، ومساوئه من جهة ضعفه ونقصه بحسب أحواله التي ترتبط به من حيث هو، بالقياس إلى ما هو الأعلى وما هو الأشرف. لا أريد أن أفلسف الأمر إلى ذلك البعد الفلسفي العميق، وحينئذ سأخرج من طوايا حديث الذي أنا بصدده. يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر. الحديث عن كل الناس، فما بالكم بأولئك الذين ضللونا وضللوا آباءنا وأجدادنا، أيما أباعرهم. يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر. هؤلاء تأتون بهم وتجعلونهم في جنب صاحب الزمان، أي عقول عندكم؟ ماذا أنتم صانعون بأنفسكم؟ ماذا صنعنا نحن جميعا بأنفسنا؟ وماذا صنع بنا أجدادنا وآباؤنا؟ أباعر ونصفهم بهذه الأوصاف، آية الله العظمى، الإمام البعراني، دام روثه وبعره على رؤوسنا ورؤوس العباد. يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر. ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها. وذلل جوارحنا بذل العبودية في جوار أفنية الحجة ابن الحسن. قلت لكم إنها صورة منتزعة، يمكننا أن ننتزع صورة جميلة من الأباعر أيضا، ويمكننا أن ننتزع صورة قبيحة. في نهج البلاغة الشريف في الخطبة 87 من خطب أمير المؤمنين، سيد الأوصياء يقول: فأين تذهبون وأنى تؤفكون والأعلام قائمة والآيات واضحة. والمنار منصوبة فأين يتاه بكم وكيف تعمهون. فأين يتاه بكم وكيف تعمهون. وبينكم عترة نبيكم وهم أزمة الحق وأعلام الدين وألسنة الصدق فأنزلوهم بأحسن منازل القرآن وردوهم ورود الهيم العطاش. الهيم هي الإبل. وردوهم ورود الهيم العطاش. الإمام يأخذ صورة هنا من حال الإبل العطشة حينما تهجم على الماء، فيأخذ صورة من جمال شوقها إلى الماء، يريد منا أن نكون هكذا مع إمام زماننا. وردوهم ورود الهيم العطاش. الهيم العطاش إنها الإبل العطشة، وفي نهج البلاغة الشريف أيضا في الخطبة 97، والإمام يخاطب أهل العراق، يخاطب أهل الكوفة، أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم إلى يومنا هذا، يا أمير نحن هكذا إلى يومنا هذا. أيها القوم الشاهدة أبدانهم ما تغيرنا يا أمير، إليك أنباؤنا ما تغيرنا يا أمير، ها نحن كما كان أجدادنا وكما مضى عليه آباؤنا. الأمير يقول: أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم. عقولنا في إجازة، مراجع النجف أعطوا لعقولنا إجازة مفتوحة ليس من دون راتب، نحن ندفع لهم الراتب مع دفع الأخماس. لقد دفنوا عقولنا مثلما يدفن أبناؤهم أبناء المراجع وأصهارهم زجاجات الخمر والبيرة الفارغة في بحر النجف. دفنوا عقولنا مثلما دفن أبناؤهم وأصهارهم زجاجات الخمر الفارغة في أطراف النجف بعد أن شربوها. حكايات طويلة مفصلة. أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم. أين نجد عقولنا وأولئك الأباعر قد دفنوها في معاطنهم؟ معاطن الإبل هي الأماكن التي تستقر فيها الجمال. أيها القوم الشاهدة أبدانهم الغائبة عنهم عقولهم المختلفة أهواؤهم المبتلى بهم أمراؤهم نحن لا نتحدث عن أمراء الباطل، إنهم أمراء المؤمنين، سادة المؤمنين، أئمتنا، إمام زماننا، المبتلى بهم أمراؤهم. صاحبكم أمير المؤمنين يطيع الله وأنتم تعصونه، نحن كذلك يا أمير. صاحبكم يطيع الله وأنتم تعصونه، وصاحب أهل الشام يعصي الله وهم يطيعونه. لوددت والله، الأمير يقول عنا، عن أهل العراق، عن أهل الكوفة، عن أهل النجف وكربلاء والبصرة والعمارة والناصرية، وعن لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم. الدينار آنذاك كان يساوي 10 دراهم، فالأمير يريد أن يعطي 10 من رجال العراق كي يأخذ من معاوية رجلا من أهل الشام. هذا كلام علي، ما هو كلامي. لوددت والله، الإمام هنا يستعمل لام التوكيد، لوددت لتأكيد كلامه، وبعد ذلك علي يقسم بأقوى الأقسام، والله بحرف الواو ولفظ الجلالة، وهو أشد الأقسام في لغة العرب وحتى في الدين والعقيدة. فهل كان الأمير محتاجا أن يستعمل التوكيد وأن يقسم بالله؟ لكنه يريد أن يبين لنا من أن الأمر حقيقة، ولا زال أمرنا كذلك. لوددت والله أن معاوية صارفني بكم صرف الدينار بالدرهم، فأخذ مني 10 منكم وأعطاني رجلا منهم. يا أهل الكوفة، الإمام لا يخاطب أهل أربيل ولا يخاطب أهل الموصل، يا أهل الكوفة، منيت منكم 3 و2، ما هي يا أمير المؤمنين؟ صم ذو أسمع، حاسة السمع موجودة، بس طرشان، طرمان، غبران، ثولان. صم ذو أسمع وبكم ذو كلام، يستطيعون الكلام لكنهم عند الحق شياطين. الساكت عن الحق شيطان أخرس، والأخرس هو الأبكم. يا أهل الكوفة، منيت منكم 3 و2، والله ينطبق هذا الكلام على أصحاب العمائم في النجف فردا فردا دون استثناء. أقسمت وأنا متأكد من ذلك بحسب علمي، لم يكن الكلام قد سبقني. يا أهل الكوفة، منيت منكم 3 و2، صم ذو أسماع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار، لقد عميت بصائرهم، يرون بأبصارهم ولكن لا بصيرة لهم. الذي يترك العيون الصافية عيون محمد وآل محمد، ويذهب راكضا إلى المستنقعات الآسنة وإلى العيون القذرة. هذا ما يفعله مراجع النجف من المرجع الأعلى إلى المرجع الأسفل. هل يملكون هؤلاء بصيرة؟ هؤلاء هم صم ذو أسماع وبكم ذو كلام وعمي ذو أبصار، لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء. هذا موقفهم مع إمام زماننا، مثلما يتحدث أمير المؤمنين عن الناس في أيامه، الموقف هو هو مع الحجة ابن الحسن. لا أحرار صدق عند اللقاء، بل حالهم أسوأ. مراجع النجف سيخرجون لقتاله. لا أحرار صدق عند اللقاء ولا إخوان ثقة عند البلاء، تربت أيديكم. ثم ماذا يقول لهم؟ يا أشباه الإبل، يا أباعر، يا أشباه الإبل، يا أشباه الإبل، غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر. كيف تستطيع أن تجتمع والقلوب متفرقة والقلوب قد غدرت ببيعة الغدير؟ قد يقول قائل: عامة الشيعة لا يعرفون ذلك، هم يبايعون الذين غدروا ببيعة الغدير ويضعونهم تيجانا على رؤوسهم. ديخي يضع بعيرا على رأسه تاجا. أتحفونا 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 بالوثيقة الديخية.
ما ردي أجيب الأسماء. واحد قال لي أزرق، على شنو مستعجل؟ على شنو مستعجل؟ قلت له أخر بابا ما توصل النوبة إلي؟ قال توصل اطمئنا، تركبهم يعني مش أشياء، تركبهم وتقول لهم ديخ. والله نفس عبارته واحد من الأعلام قبل 5 سنين قال لي مستعجل، مش ده أقول له تركب يعني خلاقة أهميشيني خلاقة أهميشيني جميع بقول أخوك يا حالة الفضل فقش ديخ عربي فقش والناس عبارة كنا على تفاوض كلكم تعرفونه لأنه ما رد أجيب الأسماء. عرضنا قال تركب مثل ما تركب اثنان وغاي ديخ مش لا مو علم إجمالي، هذا واقع واقع الشيعة. لا أقول واقع الشيعة، هذا والله هذا واقع الشيعة.
أية صورة هي هذه؟ حتى الذين يرسمون رسم الكاركتر لا أتصور أنهم يتخيلون هذه الصورة: حمار يركب عليه بعير. ما هم هؤلاء مراجع الشيعة يتحدثون فيما بينهم، وهذا الكلام ليس خاصا بهؤلاء، إنه منطق المرجعية الشيعية عبر التاريخ وإلى يومنا هذا وفيما سيأتي من الأيام. أعود إلى كلام الأمير: يا أشباه الإبل، غاب عنها رعاتها كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر. يستمر الأمير في حديثه، ولكنه بعد ذلك يوجه خطابه إلينا: انظروا أهل بيت نبيكم، انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم كونوا على سيرتهم، كونوا على طريقتهم، كونوا كما هم صلوات الله وسلامه عليهم. انظروا أهل بيت نبيكم فالزموا سمتهم واتبعوا أثرهم، فلن، ولن للنفي التأبيدي، فلن يخرجوكم من هدى ولن يعيدوكم في ردى، في هلاك. فإن لبدوا فالبدوا وإن نهضوا فانهضوا، ولا تسبقوهم فتضلوا ولا تتأخروا عنهم فتهلكوا. هذا هو التسليم. وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة. عبدك وابن عبدك وابن أمتك، المقر بالرق والتارك للخلاف عليكم، المضامين هي هي. الأمير هكذا خاطب أهل العراق وخاطب أهل الكوفة: يا أشباه الإبل غاب عنها رعاتها، كلما جمعت من جانب تفرقت من آخر. تلاحظون أن الكلمات هذه تأخذ صورا منتزعة، فالقرآن والأحاديث حينما تتحدث عن هذه الحيوانات لا تتحدث عن هذه الحيوانات بما هي حيوانات، إنها خلق الله، لكن الكلام عن صور تنتزع في حيثية من الحيثيات، في جهة من الجهات. وهذا هو جزء من معاريض كلامهم ومن قواعد لحن قولهم صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. أعود إلى وصية النبي لأبي ذر: يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر. أمثال الأباعر، إنها صور منتزعة على سبيل المماثلة، فحال أولئك أقبح من حال الأباعر. ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها: يا أبا ذر، يا أبا ذر، هذه الكلمة أخطر، الكلمة الآتية: يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان، هذه لا النافية تنفي إصابة حقيقة الإيمان أن يصل إليها، إلا يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم. وهذا التأكيد كلهم حتى لا تستثني عجولك البشرية التي قدستها من عند نفسك، حتى لا تستثني تلك الأباعر التي قادتنا في دروب الضلالة والبعد عن إمام زماننا. يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم وعقلاء في دنياهم. ما هو هذا حالنا يا رسول الله؟ هذا هو حالنا، هذا كلام رسول الله صلى الله عليه وآله. ما هو كلامي؟ أعيد قراءة هذا الكلام، تدبروا فيه. يا أبا ذر، لا يفقه الرجل كل الفقه حتى يرى الناس في جنب الله أمثال الأباعر ثم يرجع إلى نفسه فيكون هو أحقر حاقر لها. يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم، حمقى في دينهم. المصداق الأول، أولئك الذين تركوا العيون الصافية وراحوا فغطسوا في العيون الكدرة القذرة، إنها حوزة النجف بالضبط منذ أن أسسها الطوسي سنة 448 وإلى يومنا هذا وما سيأتي من الأيام. يا أبا ذر، لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم وعقلاء في دنياهم. ومن هنا فإن النجاة فقط بالعقيدة السليمة، والعقيدة السليمة تبدأ من هنا، من نقطة التواضع فيما يجاور أفنية إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه، وذلل جوارحنا بذل العبودية. تذكروا من أن العباس جعل نفسه تساوي صفرا، وتلك حقيقة، الأمر ليس مجازا، تلك حقيقة، حينما وقف أمام الحسين فكان صفرا. يا نفس من بعد الحسين هوني، وبعده لا كنت أو تكوني. نذهب إلى فاصل. عن عبد الله بن الفضل الهاشمي قال: سمعت الصادق جعفر بن محمد عليهما السلام يقول: إن لصاحب هذا الأمر غيبة لا بد منها يرتاب فيها كل مبطل. فقلت له: ولما جعلت فداك؟ قال: لأمر لم يؤذن لنا في كشفه لكم. قلت: فما وجه الحكمة في غيبته؟ فقال: وجه الحكمة في غيبته، وجه الحكمة في غيبات من تقدمه من حجج الله تعالى ذكره. إن وجه الحكمة في ذلك لا ينكشف إلا بعد ظهوره، كما لا ينكشف وجه الحكمة لما أتاه الخضر عليه السلام من خرق السفينة وقتل الغلام وإقامة الجدار لموسى عليه السلام إلا وقت افتراقهما. يا ابن الفضل، إن هذا الأمر أمر من أمر الله، وسر من سر الله، وغيب من غيب الله. ومتى علمنا أنه عز وجل حكيم صدقنا بأن أفعاله كلها حكمة، وإن كان وجهها غير منكشف لنا. الكتاب الذي بين يدي هو الكتاب المعروف برجال الكشي، وهذه الطبعة هي طبعة مركز نشر آثار العلامة المصطفوي، طهران إيران، إنها الطبعة الرابعة 2004 ميلادي، صفحة 575، رقم الحديث 1088. إنها رسالة من إمامنا الحسن العسكري صلوات الله عليه، موجهة لإسحاق بن إسماعيل. الرسالة طويلة، تبدأ في صفحة 575 وتستمر في صفحة 576، والخطاب موجه للشيعة. فأين يتاه بكم بالضبط؟ إنها الكلمات التي قرأتها عليكم قبل قليل من نهج البلاغة، كلمات الأمير في خطبته 87 التي قرأت عليكم جانبا منها قبل قليل. فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم؟ عن الحق تصدفون وبالباطل تؤمنون وبنعمة الله تكفرون، إلى آخر ما جاء في كلام إمامنا العسكري صلوات الله عليه، إلى أن يقول في صفحة 577: ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم. هذا الخطاب يوجه للذين وصلوا إلى النقطة التي أتحدث عنها، وإلا فإن الذين ما وصلوا إلى تلك النقطة فهم كالأنعام، خاطبهم قبل قليل. فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام؟ فأين يتاه بكم وأين تذهبون كالأنعام على وجوهكم؟ عن الحق تصدفون وبالباطل تؤمنون وبنعمة الله تكفرون. هؤلاء هم البهائم البهائم، هؤلاء هم الأباعر الأباعر، بالفهم الذي حدثتكم عنه قبل قليل. إنها صور منتزعة، وليس الحديث عن حديقة للحيوانات. ولولا محمد والأوصياء من بعده لكنتم حيارى كالبهائم. إذا أردنا أن نتخلص من هذه البهيمية علينا أن نعود إلى المعرفة الصحيحة. أعود بكم إلى الدعاء الأول من أدعية الصحيفة السجادية التي كتبها إمامنا السجاد بخط يده: والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده على ما أبلاهم من مننه المتتابعة وأسبغ عليهم من نعمه المتظاهرة لتصرفوا في مننه فلم يحمدوه، وتوسعوا في رزقه فلم يشكروا، ولو كانوا كذلك لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية فكانوا كما وصف في محكم كتابه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. الحديث عن إنسانية وعن بهيمية ترتبط ارتباطا مباشرا بالمعرفة، والحمد لله الذي لو حبس عن عباده معرفة حمده فماذا سيكون؟ لخرجوا من حدود الإنسانية إلى حد البهيمية، فكانوا كما وصف في محكم كتابه إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. فلولا محمد وآل محمد لكنا حيارى كالبهائم. إنني أتحدث عن الحيرة في فناء الحكمة والهداية، لا أتحدث عن حيرة في أمر من أمور الدنيا، فنحن ما شاء الله حكماء في أمور الدنيا، مثلما قال رسول الله صلى الله عليه وآله لأبي ذر في وصيته: يا أبا ذر لا تصيب حقيقة الإيمان حتى ترى الناس كلهم حمقى في دينهم عقلاء في دنياهم. تلك هي الحقيقة التي كان الناس عليها ولا زلنا عليها. نذهب إلى فاصل. عن أبي بصير عن أبي عبد الله صادق العترة صلوات الله عليه في قول الله عز وجل: ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا، فقال: طاعة الله ومعرفة الإمام. عن أبي بصير قال: قال لي أبو جعفر باقر العلوم صلوات الله وسلامه عليه: هل عرفت إمامك؟ قال: قلت إي والله قبل أن أخرج من الكوفة. فقال: حسبك إذا. هذه الثقافة حينما يكون الحديث وفقا لصور تنتزع من الحيوانات أو غيرها، هذه الثقافة قديمة وضاربة في القدم عند الحكماء الأقدمين في أصقاع الأرض المختلفة، ولا أريد أن أحدثكم عن تأريخ ذلك، لكنني آتيكم بمثال من الكتاب المقدس عند المسيحيين، البايبل، الإنجيل. إنها الأناجيل الأربعة وما يلحق بها من الأسفار الدينية، كتاب العهد الجديد فيما يرتبط بوصي عيسى من بعده، بالذي قام مقام يسوع في أتباعه. نحن هكذا نعرفه في ثقافتنا شمعون الصفا، وفي الثقافة المسيحية العربية سمعان بطرس، سمعان هو شمعون، والصفا الصفا يعني الصخرة، وبطرس كلمة أصلها يوناني لاتيني، وبعض يقول إنها سريانية، لكن المعروف إنها يونانية. وفي اللغة اللاتينية باتروس معناها الصخرة. لماذا؟ لأن يسوع قال له أنت الصخرة التي تبنى عليها كنيستي، والمراد من الكنيسة العقيدة والولاية. مصطلح الكنيسة في الثقافة المسيحية يطلق على دار العبادة، ولكن في الكتاب المقدس حينما يأتي مصطلح الكنيسة المراد منها الولاية، مثل ما نقول ولاية علي وآل علي، إنها ولاية المسيح. فمصطلح الكنيسة يراد من الكنيسة هنا العقيدة، ولذا يقال من أن المسيحيين مثلا في الولايات المتحدة الأمريكية على كنائس كثيرة، يعني على مذاهب، على عقائد كثيرة. فالكنيسة هي العقيدة، هي المذهب، هي الولاية. هذا الكلام قاله يسوع لسمعان ابن يونا أو ابن يوحنا بحسب اختلاف الروايات عند المسيحيين في إنجيل متى وفي الإصحاح 16 من إنجيل متى. فقال لهم يسوع، قال لتلاميذه: ومن أنا في رأيكم أنتم؟ فأجاب سمعان بطرس: أنت المسيح ابن الله الحي. فقال له يسوع: هنيئا لك يا سمعان ابن يونا، ما كشف لك هذه الحقيقة أحد من البشر، بل أبي الذي في السماوات. وأنا أقول لك أنت صخر، وعلى هذا الصخر سأبني كنيستي. أتعرفون السر في قدسية الفاتيكان؟ هذه الكنيسة، أعني البناء، هذه الكنيسة التي هي مركز الفاتيكان، هذه الكنيسة. هكذا يعتقد المسيحيون من الكاثوليك من أنها تضم قبر سمعان بطرس. فهذه الكنيسة هي مزار وقبر لوصي عيسى شمعون الصفا، كما في ثقافتنا الدينية. وفي الثقافة المسيحية العربية سمعان بطرس، وفي الثقافة الغربية الإنجليزية سايمون بيتر. سايمون هو سمعان، وبيتر هو بطرس. بيتر من الأسماء المقدسة في اللغة الإنجليزية، هو بطرس أصله تلك التسمية اللاتينية. ففي الإنجليزية سايمون بيتر، وفي العربية عند المسيحيين العرب سمعان بطرس. القضية تحتاج إلى تفصيل في الكلام، وأنا لا أريد أن أخوض في كل هذه الجزئيات الصغيرة. لماذا تحدثت عن شمعون الصفا عن سمعان بطرس في إنجيل يوحنا وفي الإصحاح 21. وبعدما أكلوا قال يسوع لسمعان بطرس: يا سمعان ابن يوحنا، أتحبني أكثر مما يحبني هؤلاء؟ يشير إلى بقية الحواريين. فأجابه: نعم يا رب، أنت تعرف أني أحبك. فقال له: ارعى خرافي. وهذا هو النص الذي يفسر في العقيدة المسيحية بوصية عيسى التي وجهها إلى سمعان بطرس. قال له: ارعى خرافي، يعني أتباعي، يعني الأمة التي تتبعني. فلا غرابة من الصور الانتزاعية في ثقافتنا الدينية، هذا الأمر موجود في كل الديانات، وقد كرر هذا الأمر ثلاثا في هذا النص. وسأله مرة ثانية: يا سمعان ابن يوحنا، أتحبني؟ فأجابه: نعم يا رب، أنت تعرف أني أحبك. فقال له: ارعى خرافي، يعني أنت الوصي من بعدي، أنت المنصب من قبلي حتى على هؤلاء الحواريين. وسأله مرة ثالثة: يا سمعان ابن يوحنا، أتحبني؟ فحزن بطرس لأن يسوع سأله مرة ثالثة: أتحبني؟ فقال: يا رب، أنت تعرف كل شيء وتعرف أني أحبك. فقال له يسوع: ارعى خرافي. فعبر هنا عن الأمة التي تتبعه بالخراف، وهذا في مقام المدح. مثلما قلت لكم، هذه صور تنتزع انتزاعا من حيثية من الحيثيات. هذا تفسير إمامنا الحسن العسكري، إنه سيد تفاسير آل علي. قبل أن أقرأ عليكم نصا خطيرا من نصوص هذا التفسير، نذهب إلى فاصل. عن أبي حمزة الثمالي قال: قال لي أبو جعفر إمامنا الباقر صلوات الله عليه: إنما يعبد الله من يعرف الله، فأما من لا يعرف الله فإنما يعبده هكذا ضلالا. قلت: جعلت فداك، فما معرفة الله؟ قال: تصديق الله عز وجل وتصديق رسوله صلى الله عليه وآله، وموالاة علي صلوات الله عليه، والائتمام به وبأئمة الهدى صلوات الله عليه، والبراءة إلى الله عز وجل من عدوهم. هكذا يعرف الله عز وجل. هذا هو تفسير إمامنا الحسن العسكري صلوات الله وسلامه عليه. وهذه الطبعة طبعة منشورات ذوي القربى، الطبعة الأولى، قم المقدسة، صفحة 434 حيث يبدأ الحديث رقم 303 عن رسول الله صلى الله عليه وآله. في سياق هذا الحديث يأتي الكلام في صفحة 435 عما دار من حديث فيما بين خاتم الأنبياء وسيد الأوصياء ليلة المبيت على الفراش، في الليلة التي خرج فيها رسول الله مهاجرا إلى المدينة، حيث بات الأمير في فراش النبي، الحادثة المعروفة التي يعرفها المؤلف والمخالف في أهل القبلة الذين يصلون باتجاه القبلة. سأذهب إلى موطن الحاجة لضيق الوقت. رسول الله يقول للأمير: أرضيت أن أطلب فلا أوجد، يعني أن يطلب قتلي وتوجد، أنت توجد، توجد في مكاني، أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد أنت، وتوجد يا علي في المكان الذي يطلبون فيه قتلي؟ رسول الله يقول للأمير: أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد، فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك؟ فماذا قال الأمير؟ قال: بلى يا رسول الله، رضيت أن تكون روحي لروحك وقاء، ونفسي لنفسك فداء، بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها. هذا كلام الأمير مع رسول الله. هذه حقائق تفسير العسكري الذي يريد هؤلاء الأباعر أن يبعدون عن هذه الحقائق. أمير المؤمنين هكذا يقول لرسول الله، هذا أدب الخطاب مع إمام الزمان، وعلي هو نفس محمد، لكن لولا الحيثيات لبطلت الحكمة، بالضبط كالصور التي تنتزع من الحيوانات، مرة تؤخذ بحيثية ممدوحة ومرة تؤخذ بحيثية مذمومة. فالدنيا متكثرة والصور فيها كثيرة وكثيرة ومتكاثرة، وفي كل صورة أبعاد، وفي كل بعد جهة، وتلك هي الحيثية التي ينظر إليها. لولا الحيثيات لبطلت الحكمة. الحكمة هي هذه، أن نحفظ الخصوصيات في كل حيثية من حيث هي، وفي كل اتجاه بحسب ذلك الاتجاه وحدوده وجهته. فعلي هو نفس رسول الله بصريح القرآن، وأنفسنا في آية المباهلة، وعلي هو عبد من عبيد محمد بصريح كلامه، وعلي هو هذا سروره أن يكون فداء لدابة من دواب رسول الله التي يمتهنها، يمتهنها، يستعملها في حاجاته وأغراضه اليومية. هذا هو معنى الامتهان. رسول الله يقول لعلي: أرضيت أن أطلب فلا أوجد وتوجد؟ فلعله أن يبادر إليك الجهال فيقتلوك. قال: بلى يا رسول الله، رضيت أن تكون روحي لروحك وقاء ونفسي لنفسك فداء، بل قد رضيت أن تكون روحي ونفسي فداء لأخ لك أو قريب أو لبعض الحيوانات تمتهنها. وهل أحب الحياة إلا لخدمتك؟ يذكرنا هذا بكلمة إمامنا الصادق حين سألوه عن القائم: هل ولد القائم؟ فماذا قال الصادق؟ قال: لا، ولو أدركته لخدمته أيام حياتي. ألا لعنة على علم الرجال، ألا لعنة على هذا الذي يسمى بعلم الدراية والحديث، ألا لعنة على علم أصول الفقه، ألا لعنة على علم أصول الكلام، ألا لعنة على كل المنهج الحوزوي الطوسي النجفي من أوله إلى آخره. فكل المنهج يحارب هذه الحقائق وينكر هذه الأحاديث ويشكك في هذه المفاهيم. ألا لعنة على ذلك المنهج، وبراءة إلى الحجة ابن الحسن من ذلك المنهج القذر الطفس القمامة. هذه هي الأحاديث التي يقول عنها الخوئي والسيستاني وأضراب هؤلاء من أن هذا التفسير تفسير منكر، من أن هذا التفسير تفسير مفترى على أهل البيت. الأمير يقول: وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك؟ لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة. هذه الخدمة التي يتحدث عنها الصادق المصدق، هذا هو حديث أهل البيت يشرح بعضه بعضا. ألا لعنة على حوزة النجف التي دمرتنا ودمرت عقائدنا. هذا هو منطق العترة الطاهرة. وهل أحب الحياة إلا لخدمتك والتصرف بين أمرك ونهيك ولمحبة أوليائك ونصرة أصفيائك ومجاهدة أعدائك؟ لولا ذلك لما أحببت أن أعيش في هذه الدنيا ساعة واحدة. يا أشياع الحجة ابن الحسن، هذه ثقافة العترة الطاهرة. إلى أين أنتم ذاهبون وراء تلك الأباعر؟ إلى أين ذاهبون؟ هذا منطق علي مع رسول الله، إنها الحيثية التي يتحدث بها مأموم مع إمام زمانه. هكذا يعلمنا علي، فعلي ليس محتاجا أن يقول هذا الكلام، ومحمد يعرف عليا ولا يحتاج من علي هذا الكلام. محمد هو علي وعلي هو محمد، لكن هذه الأمور لا بد أن تجري ولا بد أن تتحقق على أرض الواقع كي تنقل إلينا، كي نعرف كيف نتصرف مع إمام زماننا، مع أئمتنا. من هنا قلت لكم هذه المقدمات التي وصلنا إلى آخرها بمثابة الوضوء لهذا البرنامج. هذه المقدمات إذا ما أتقنتموها ووافقتموني عليها فإنكم ستخرجون حينئذ من منطقة المطبات الخطيرة، ستدخلون إلى المنطقة الآمنة. المنطقة الآمنة هي هذه التي يخبرنا عنها إمامنا سيد الشهداء، إمامنا الحسين في دعائه في يوم عرفة. وأنا أقرأ عليكم من مفاتيح الجنان: إلهي إلهي من كانت محاسنه مساوي. نحن في أحسن حالنا هو هذا. بقية الله بقية الله بقية الله من كانت محاسنه مساوي، فكيف لا تكون مساويه مساوي؟ هذا هو حالنا يا بقية الله. علينا يا أشياع الحجة ابن الحسن أن نعيش هذا المعنى مع إمام زماننا في جوار أفنيته المقدسة. من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. هذه الكلمات نحتاج أن نقف عندها طويلا. ألا لا خير في قراءة ليس فيها تدبر؟ لو قضيتم شهر رمضان من هذه اللحظة إلى يوم العيد تتدبرون في هذه الكلمات القليلة لكان قليلا في حقها. لو تركتم كل شيء وبقيتم تتدبرون في هذه الكلمات القليلة لما أديتم حقها. أنا أتحدث عن نفسي وعنكم، عن نفسي أولا وعنكم ثانيا، لما أدينا حقها. هذه هي النقطة التي لا بد أن نبدأ منها، لا بد أن نصل إلى هذه النقطة. هذه محطة الأمان. حينما نكون في هذه النقطة فإننا قادرون حينئذ أن نتحرك بأمان باتجاه معرفة إمام زماننا صلوات الله وسلامه عليه. من كانت محاسنه مساوي فكيف لا تكون مساويه مساوي، ومن كانت حقائقه دعاوي فكيف لا تكون دعاويه دعاوي. نذهب إلى فاصل. عن الحكم بن عيينة قال: لما قتل أمير المؤمنين عليه السلام الخوارج يوم النهروان، قام إليه رجل فقال: يا أمير المؤمنين، طوبى لنا إذ شهدنا معك هذا الموقف وقتلنا معك هؤلاء الخوارج. فقال أمير المؤمنين: والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، لقد شهدنا في هذا الموقف أناس لم يخلق الله آباءهم ولا أجدادهم بعد. فقال الرجل: وكيف يشهدنا قوم لم يخلقوا؟ قال: بلى، قوم يكونون في آخر الزمان يشركوننا فيما نحن فيه ويسلمون لنا، فأولئك شركاؤنا فيما كنا فيه حقا حقا. الصديقة الكبرى في خطبتها المعروفة في مسجد أبيها رسول الله صلى الله عليه وآله، وهي تحدث المهاجرين والأنصار عن الحكمة من التشريعات، أقرأ عليكم من الجزء الثاني من عوالم فاطمة من موسوعة عوالم العلوم للمحدث البحراني، وهذه الطبعة طبعة مؤسسة الإمام المهدي قم المقدسة، الجزء الثاني من عوالم فاطمة صفحة 659 من خطبة الزهراء المعروفة: فجعل الله الإيمان تطهيرا لكم من الشرك والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. أي كبر هذا؟ إنه الكبر في فناء إمام زماننا، ليس الحديث عن الكبر في العلاقات الاجتماعية، هو أمر قبيح، لكن الحديث هنا عن أن الصلاة إنما شرعت تنزيها لنا عن الكبر، عن الكبر الإبليسي. الكبر الإبليسي الذي دفع إبليس أن يخرج من ساحة الرحمة بعد أن رفض أن يسجد لأبينا آدم، وما كان السجود لأبينا آدم، كان السجود لنور من أنوارهم صلوات الله عليهم شع في هذا الكائن الجديد في أبينا آدم، فأمر الله الملأ الأعلى أن يسجدوا جميعا لهذا الكائن الجديد الذي شع فيه نور من محمد وآل محمد صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. إبليس رفض فتكبر على أبينا آدم، فأخرج حكاية إبليس وحكاية أبينا آدم. فجاءت الصلاة تنزيها عن ذلك الكبر، إنه الكبر في فناء أئمتنا. فهذه الصلاة أساسا شرعت لأجل ذكرهم، لأجل أن نديم ذكرهم. أحاديث العترة هكذا أخبرتنا. نحن لا نستطيع أن نتواصل مع الله بشكل مباشر، نتواصل مع الله بشكل مباشر عبرهم، هم وجه الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ فكانت الصلاة تنزيها لنا عن الكبر. هذا الركوع وهذا السجود وهذا التسليم حينما نرفع أيدينا عند تكبيرة الإحرام عند نحورنا، إننا نقدم نحورنا لمحمد وآل محمد، سيأتي الحديث عن هذا. فصلي لربك وانحر، وانحر بحسب تفسير علي وآل علي حينما نضع أيدينا عند تكبيرة الإحرام وانحر عند المنحر، وهو دلالة على تقديم مناحرنا لهم صلوات الله عليهم. إنها العبودية المطلقة، وذل الجوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة. سيأتينا الحديث عن هذه المضامين تباعا. أنا إلى الآن ما فتحت صحائف العقيدة السليمة، كل هذا في المقدمات، هذا هو وضوء البرنامج. سنبدأ فتح صحائف العقيدة السليمة غدا إن شاء الله تعالى، إن وفقنا لذلك. والصلاة تنزيها لكم عن الكبر. الصلاة التي هي وجه ديننا كما يصفها رسول الله صلى الله عليه وآله، لأجل أن نتطهر من الكبر في فناء الحجة ابن الحسن، أن تكون القلوب متواضعة. لماذا؟ لأن التواضع هو الذي يقودنا إلى الحكمة. ولذا نحن في الصلاة نطلب الهداية في سورة الفاتحة، نطلب الوصول إلى أين؟ إلى الصراط المستقيم. والصراط المستقيم هو الإمام المعصوم. فالصلاة لتنظيفنا من الكبر في فنائه الأطهر، فيما يجاور أفنيته المقدسة. ونحن نطلب الهداية والوصول إليه. كل هذا يقودنا إلى معرفة الحجة ابن الحسن. كان في نيتي أن أتحدث في جهات أخرى، لكنني أكمل الحديث بشكل سريع بما جاء في الكتاب الكريم. كل الذي تقدم هو منطق قرآني صرف. إذا ما ذهبنا إلى سورة فاطر، وفي الآية الخامسة بعد العاشرة بعد البسملة: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. الفقراء إلى الله، نحن الفقراء إلى إمام زماننا. لو بقي في الأرض اثنان لكان أحدهما الحجة، لأن الثاني يحتاج الحجة، أما الحجة فلا يحتاج الثاني. نحن الفقراء إلى محمد وآل محمد، لولاهم لكنا حيارى كالبهائم، كما في رسالة إمامنا الحسن العسكري لإسحاق بن إسماعيل التي قرأت عليكم جانبا منها من رجال الكشي: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. والغنى، الغنى من محمد وآل محمد. نعود إلى سورة التوبة. فماذا نقرأ في سورة التوبة في الآية 74: وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. أغناهم الله، الله لفظ الجلالة فاعل، واو عاطفة، رسوله معطوف على لفظ الجلالة، والمعطوف عليه بمعنى واحد بنفس القوة. وما نقموا إلا أن أغناهم الله ورسوله من فضله. فالغنى من الله ورسوله. وفي نفس السورة في الآية 59 ولو أنهم رضوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله. فالفضل من الله ورسوله. من هنا جاء في آداب الدعاء على المائدة من أننا حينما نكمل طعامنا أن نقول هذا من فضل الله ومن فضل محمد وآل محمد، أو أن نقول هذا من محمد وآل محمد. الروايات حدثتنا عن ذلك، ما نحن نسلم عليهم في أول الزيارة الجامعة الكبيرة من أنهم أولياء النعم، والنعم جمع تكسير يعرف بالألف واللام، كل النعم داخلة في هذا التعبير، إنهم أولياء النعم ونحن الفقراء إليهم، نحن الفقراء إلى إمام زماننا. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. وفي سورة الحديد في الآية 8 بعد 10 بعد البسملة إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. فما عندنا منهم وبعد ذلك هم يستقرضون منا، فإن الله يستقرض من عبيده. وأقرضوا الله قرضا حسنا، ما عندنا هو من الله ولكن بأسبابهم. نحن هكذا نقرأ في زيارة الندبة، لا أتحدث عن دعاء الندبة، عن زيارة الندبة. هناك زيارة مروية عن الناحية المقدسة تسمى بزيارة الندبة، وقد تعرف في كتب المزارات بزيارة آل ياسين غير المشهورة. هكذا نخاطبهم، فما شيء منا، كل شيء. نحن تحدثنا يوم أمس عن الشيئية في العباس وغيره التي تتفرع عن أصل الشيئية الحسينية، فما شيء منا إلا وأنتم له السبب وإليه السبيل. فما شيء منا يا آل محمد يا صاحب الزمان، فما شيء منا إلا وأنت له السبب وإليه السبيل. إذا اتفقتم معي على هذا فقد دخلنا في المنطقة الآمنة. اعرضوا لنا الإعلان الجديد وأهلا أهلا أهلا بكم في المنطقة الآمنة. سلام على أمان الخائفين. وإني لأمان لأهل الأرض. الحجة بن الحسن صلوات الله عليه. افتحوا الأحزمة بشرط أننا اتفقنا على المقدمات التي مر الحديث فيها. المقدمة الأولى هوية البرنامج ما بين المنهج والأسلوب. المقدمة الثانية العقيدة السليمة، حيث حدثتكم عن منافع وجودها وعن مضار فقدانها. وأما المقدمة الثالثة من هنا نبدأ، من هنا وذلل جوارحنا بذل العبودية وفرض الطاعة في جوار الأفنية المقدسة لقائم آل محمد صلوات الله عليهم. وصلنا إلى نهاية الحلقة، وصلنا إلى تذكرة البرنامج. وذكر وذكر وذكر، البرنامج الذهبي إنه برنامج القرية الظاهرة الآمنة وفقا للمنهج اليماني. الزبدة الذهبية، أعرف إمامك وعرف بإمامك. المعرفة الذهبية، إمامك دينك ودينك إمامك. العبادة الذهبية، رابط مرابطة الأحرار في فناء إمامك. البراءة الذهبية، طلق منهج أصحاب العمائم الإبليسية الكبيرة في النجف وكربلاء طلاقا بائنا لا رجعة فيه إن كنت راغبا في إمامك. هذا إن كنتم راغبين في قائم آل محمد صلوات الله عليه وعليهم أجمعين. نلتقي غدا على مودة الزهراء وآل الزهراء. أسألكم الدعاء جميعا في أمان الله.